فتح الباري من أعظم شروحات هذا الصحيح، وقد قضى فيه ابن حجر زمانا طويلا، ووضع فيه الصنعة الحديثية والفقهية واللغوية وغير ذلك، فكان رحمه الله تعالى موسوعة في هذا الشرح، لكن عند مخالفات عقدية لخفاء الدليل عليه. الذي يقول هذا عنده مخالفات عقدية فعلما لا يحذر منه ولا ينصح بفتح كتبه وكذا، مثل ما تحذرون من من عنده مخالفات عقدية، نقول هنا لابد من التمييز بين الزلة والانحراف. ما الفرق؟ الزلة عند الرجل من أهل السنة الذي منهجه الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، والذي يحرص على أن يتكلم بالدليل في كل مسألة، ولكن مع ذلك قد يخفى عليه الدليل، قد لا يبلغه الدليل، قد لا يبلغ منهج الحق في هذه المسألة. رجل ما قال أنكر هذا الاسم من أسماء الله عز وجل لكون الحديث عنده ضعيفا، أنكر هذه الصفة لكون الحديث في ذلك لم يثبت، قال في مسألة بقول معين لكون الحديث لم يبلغه، إلى غير ذلك من الأعذار تذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية. يبقى كلها عائدة إلى ماذا؟ عائدة إلى الجهل بالحق. وأن يكون الإنسان صاحب سنة وناصر لواء السنة وخادم للسنة ومحقق للعلم ويغفى عليه الشيء يعذر بالجهل، هذه الزل. أما الانحراف ما هو؟ أنت ببرغ رجلك تظن الناس تحابي ابن حجر، تظن الناس تحاب النووي، تظن الناس تحاب الخطابي وكذا، ما أحد يحاب في دين الله، لا تظن بالسلف شرا. عرفت أنت الزلة ما هي؟ الزلة تنتج نتيجة جهل بالحق، جهل بالدليل، إما بقى عائد لعدم بلوغ الدليل، إما عائد لكون الدليل بلغه ولكن لم يثبت عنده، إما عائد لأنه بلغه وثبت عنده ولكن تأوله تأويلا لنظر النصوص الأخرى فظن أن الحق هذا، إذن هو عاد إلى ماذا؟ عاد إلى خفاء الحق عليه والجهل به. طيب أما المنحرف، المنحرف مقعد للبدعة، المنحرف مقدم لعقيدته على الدليل، عنده عقيدة قبل النظر ثم صار ينظر بين على العقيدة هذه. طيب المنحرف بلغه الحق فرده، بلغه الحق فرده، حينئذ نقول هذا لا يقال ابن حجر. تقول يا سيدي عنده أخطاء في العقيدة، يرى الخرع على الحكام أو كذا، خلاص ابن حجر كان عنده. وده أقوى شبهة عند هؤلاء الذين يدافعون عن المشايخ، ابن حجر النووي، هات أنا أريد اجمع قريتك اجمع حزبك، هات مسألة واحدة لابن حجر أو النووي أو إلى خليفة عرض الحق وبان لهم الحق ثم تركوا هذا إلى قولهم وإلى اعتقادهم. فأن يخفى الحق علي وأنا داعيًا دعاة السنة وناشر لها ومقدم لها وغير ذلك، شوف جهود ابن حجر رحمه الله تعالى في خدمة الكتاب والسنة، انظر إلى هذا جمع الآثار والطرق وكذا والتصنيف والتأليف وتقديم هذا على ذاك وكذا وكذا إلى آخره، انظر إلى الذهبي في هذا الأمر ورفع أقدار أئمة السنة إلى غير ذلك. لكن هؤلاء يظهر لهم الحق ثم يخالفون، يظهر لهم الحق ثم يخالفون. خذ مثلا على سبيل المثال مثلا كلام محمد حسان في الخروج على الحكام مثلا، هل خفي عليه الحق؟ هل خفي عليه أن أهل السنة والجماعة أو أن الخروج على السلطان هذا مخالف لمنهج أهل السنة والجماعة؟ لا، محمد حسان يؤصل، هذا رجل يؤصل في هذه المسألة، يقول لما سئل في لقاء جريدة الجمهورية في الدقيقة رقم 55/11 على حسب ما جمع أخونا هنا، يقول في السلفيون والثورة، اختلف السلفيون بالنسبة لنظرتهم إلى الثورة اختلافا واضحا إلى ثلاث طوائف. السلف اختلفوا ولا السلفيون الحزبين هم الذين اختلفوا؟ يعني يقول كل المنتسب للسلف اختلف على ثلاثة طوائف. طب احنا عندنا السلف الأوائل اختلفوا ولا مسألة إجماعية؟ مسألة إجماعية. لو نظر هو إلى أي كتاب سلفي وجد المسألة مسألة إجماعية. طيب الأولى أن ما حدث خروج على الحاكم وسحبوا الأدلة الشرعية في هذه القضية التي لا أرى لها علاقة على الإطلاق بما حدث على أرض التحرير وفي مصر، سحبوا كل الأدلة بقى عدم خروج على الحاكم، يبقى إذا الأدلة كلها مقررة عنده مقررة عنده، يقول لك إن هذه الأدلة تنسحب على واقع التحرير وعلى واقع مصر. ليه بقى؟ إن شاء الله هذا يكون لحالة في حالة واحدة، إذا كان الحاكم كافرا كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان، إذا كان الحاكم على هذا يبقى جميع الأدلة لا تنسحب، إنما إذا كان الحاكم مسلما فإن جميع الأدلة تنسحب على هذا الواقع شاء من شاء وأبى من أبى. حالة واحدة حينها لا تنسحب أدلة الخروج على هذا الواقع، ما هو؟ أن يكون الحاكم كافرا. اثنين، أن يكون هناك قدرة على التغيير لو كان كافرا، ففي كافر وفي قدرة يبقى نقول خلاص ده ليس خروج، ويقود ذلك العلماء وأهل الحل والعقد. يقول ولا تسع الوقت لسرد الأدلة الآن، يا ليتك كنت سردت الأدلة، وقد كتبت بحثا شاملا في هذه الجزئية وعكفت عليه وقرأت يعني جل ما كتبه علماؤنا، والإشكال أنه لا خلاف بين هذه النصوص والأدلة الشرعية، لكن الخلاف وارد من تحقيق مناطات هذه الأدلة الشرعية، بمعنى إسقاط هذه الأحكام الشرعية على الواقع الذي حدث في مصر، هذا هو سر الخلاف. وإيه الواقع اللي يحتاج إلى مناطات والملتبس عند أهل العلم وأهل السنة والجماعة؟ يا ليتك سردت الأدلة وسردت لنا الكتب اللي اطلعت عليها حتى نعلم أين يوجد هذا الكلام الذي تقوله. فأهل السنة والجماعة يحذرون من هذا، وجميع العلماء يحذرون من الثورات، ما في عالم من العلماء قال خروجوا ثورة، جميع علماء السلف القدامى والمعاصرين يحذرون من الخروج على سلاطين نبيك صلى الله عليه وسلم. أي واقع مصر؟ وقع مصر المنازعة، وقع مصر ارحل، وقع مصر البلوتوث، وقع مصر ضرب المؤسسات، وقع مصر تحويل الشوارع الى نيران، هذا وقع مصر. والنبي صلى الله عليه وسلم منع ان تفارق الجماعة قيد شبر. كم بقى كيلو متر يا حسان حصل؟ مش كم شبر، مش كم شبر يا اخواني، كم مترا، كم كيلو حصل؟ والنبي صلى الله عليه وسلم ما هؤلاء الناس خرجوا يقولون ايه؟ يقولون الاقتصاد، يقولون بطننا، يقولون ثورة الجياع كما يقال، يقولون هذا ولا لا؟ طب النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن مسعود ستجدون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها، يبقى الناس خرجت لتنكر المنكر. طيب النبي يقول صلى الله عليه وسلم ستجدون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها، قال فما تأمرنا إن أدركنا ذلك يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم، ما قال خروج المدينة. طب الطائفة الثانية، طائفة رأت أن ما حدث من ثورة ليس خروجا على الحاكم، ليه بقى إن شاء الله؟ ليه خروج على الحاكم؟ ليه ليس خروج على الحاكم؟ يقول وأن الخروج عند كل علمائنا الذين تحدثوا عن الخروج ما هو إلا خروج بالسيف وخروج بالقتال. من الذي قال هذا من العلماء؟ من الذي قال من العلماء بعد الخروج يكون بالسيف ويكون بالقتال؟ علماءك من؟ علماءك من؟ محمد عبد المقصود مثلا، ولا ياسر البرهامي، ولا من؟ علماءك من؟ ابن باز لا يرى الخروج الا بالسيف، ابن عثيمين لا يرى الخروج بالسيف، الفوزان لا يرى الخروج الا بالسيف، كل هؤلاء قرروا ان الخروج يكون بالكلمه كما يكون بالسيف. هذا الشيخ العثيمين يقول ولهذا كان اول خروج خرج انما كان خروجا باللسان لما قال ذو الخويصرة للنبي صلى الله عليه وسلم اعدل، وهذا الفوزان يقرر نفس المسألة، لأن محمد حسن ما يعرف ما الخروج أصلا. الخروج هو نزع اليد من الطاعة، تنزع اليد من الطاعة، تنازع السلطان، هذا هو الخروج، حصل باللسان، حصل بالسيف. طب إذا كان الخروج ليس إلا بالسيف سوى القتال، على ما صنف أهل السنة والجماعة في الخوارج القعدية. طيب على ما صنفوا في الخوارج القعدية. ومن هم الخوارج القعدية؟ هم الذين يزينون الخروج ولا يخرجون بالسيف، يزينون فقط الخروج ولا يحملون السيف. ولما أنكروا على الحسن بن صالح، لما أنكروا على الحسن ابن صالح أنكروا عليه ماذا؟ خروج بالسيف. قال الحافظ الضبي رحمه الله في ترجمته: وكان يرى الخروج على أمراء زمانه إذا كانوا جورة ظالمين، مع أنه لم يقاتل بسيفه أبدا، كان فقط يرى. ولما أرسل إلى سفيان الثوري ويقول: إن أخاك الحسن يرسل إليك السلام ويقول إنه على الأمر الأول، يعني على طريق السلف، قال: فما بال الجمع؟ أي ما باله لا يصلي وراء أئمة الجور؟ يبقى ليس باللازم السيف، وليس باللازم هذا. يقول: والأدلة الشرعية تدعم هذا وتؤكده، تدعم هذا وتؤكده أن الخروج يكون إلا بالسيف. قال عبد الله بن عكيم: والله لا أعين على دم خليفة بعد اليوم. قيل له رحمه الله: وهل أعنت على دم عثمان؟ يقول: ولا والله لا أعين على دم خليفة بعد عثمان. قيل له: وهل أعنت على دم عثمان؟ قال: إني لأعد ذكرى معايبه من الإعانة على قتله. ذكر المعايب هذا منهج السلف حسن. فحسن لا يرى كل الجموع هذه خارجة، لأن شرط الخروج بالسيف الخروج بالقتال، لكن نخرج ونقول ارحل، نخرج وندخل عليه في قصره ونأخذه ونرميه ونأتي بخلافه وبغيره، هذا ليس خروج طالما أنك لم تقاتل بسيفك. ويقول: والأدلة الشرعية تدعم هذا وتؤكده. إلى أن قال: وبناء عليه لا ينبغي أن وزاقة طبعا دلوق مسلمة اللي هو بقى في أفل نابذهم بالسيف، فظن أفل نابذهم بالسيف يبقى هو خروج منوط بالسيف. هم يسألون: ننبذهم بالسيف؟ قال: لا، لكن هل في حصر؟ ننبذهم بالسيف؟ لا. طب ننبذهم باللسان؟ لا. لو سئل النبي ننبذهم باللسان لقال لا. فهذا سؤال: أفل نبذهم بالسيف؟ قال: لا. يبقى ده فيه حظ للخروج بالسيف، بل الخروج يكون بالاعتقاد. لو اعتقد أن هذا ليس ولي أمر فمات من الذي مات ميتة جاهلية، فمن بات ليلة وليس في عنقه بيعة للإمام فمات فميتته جاهلية. يقول بقى إيه: وبناء عليه لا ينبغي أن نستدل بهذه الأدلة في الحديث النبوي في قضية الخروج على هذا الواقع، لأن هؤلاء الثوار ما خرجوا للخروج على الحاكم، وإنما خرجوا للمطالبة برفع الظلم وتحقيق العدل، وهذه مقاصد مشروعة شرعها الإسلام العظيم. يا إخواني، هذا شم رائحة السلفية، شم رائحة السلفية. أسامة بن زيد رضي الله عنه لما قيل: ألا تكلم عثمان؟ قال: إني أكلم فيما بيني وبينه، ولا أريد أن أفتح بابا أكون أول من فتح. ومحمد حسان يجيز لجميع الشعب كل أن يخرج يطالب بالمضان، وإن هذه حقوق مشروعة، حقوق مشروعة مثل الأدلة التي ذكرها أدلة مشروعة تدعم هذه المسألة. هذا رجل مسكين ضايع يا إخواني، أي سلفية عند هذا الرجل؟ يقول: وإنما خرج المطلبة برفع الظلم وتحقيق العدل. طب النبي أمر بالخروج لرفع الظلم وتحقيق العدل ولا أمر بالصبر؟ ستجدون بعد أثرة وأمورا تنكرونها. قالوا: فما تأمرنا إن أدركنا ذلك يا رسول الله؟ قال: خرجوا فارفعوا الظلم وطالبوا بالعدل. أم ماذا قال؟ تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. في حديث عوف بن مالك: ألا إنه من ولي عليه سلطان فراه يأتي شيئا من معصية الله، والد فراه يأتي شيئا من معصية الله، فليكره ما يأتي من معصية الله، معصية بقى ظلمه وجوره فجوره وغير ذلك، ولا ينزعن يدا من طاعة. وفي حديث حذيفة قال وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. وقال الحسن لو أن الناس إذا ابتلوا من قبل السلطان صبروا لأوشك الله أن يرفع بهم، ولكنهم لجأوا إلى السيف فوكلوا إليه. وهذا عبد الله ابن أبي أوفى لما سمع سعيد بن جمهان يقول فقط قال إيه؟ ألا ترى ما يصنع السلطان؟ ألا ترى ما يصنع السلطان؟ فقط قال هذا. فقال وأمسك بيده وقال عليك بالسواد الأعظم، عليك بالسواد الأعظم، عليك بالسواد الأعظم، إن كان السلطان يسمع لك فأتي في بيته. هذا منهج مين؟ منهج السلف. لكن منهج الخوارج ما هو؟ يعززون على هذا، يعززون. حسان يرى أن هذه الثورة جائزة لأنها خرجت المطالبة برفع الظلم وتحقيق العدل، وهذه مقاصد مشروع شرعها الإسلام العظيم. ثم ما سفكوا الدماء بل سفكت دماؤهم، وما خرجوا للقتال بل قتلهم. فهذا نظر الطائفة الثانية، وهذا ما أدين به لله تبارك وتعالى، وصرحت به حتى قبل التنحي، قبل التنحي. يعني رجل بيؤكد هذا المنهج ويقول في موضع آخر، طبعا ذكر الطائفة الثالثة هي الطائفة التي سكتت. سئل هل ما حدث في الأيام الماضية يعد خروج عن الحاكم أم لا؟ قال أدين لله تبارك وتعالى بأنه ليس خروجا، ليس خروجا، وأنا أعد الآن بفضل الله تبارك وتعالى ورقة علمية رصينة مدعمة بالأدلة من خلال فهم الواقع، من خلال كتاب والسنة، فهم السلف، لا فهم الواقع. ومع ذلك هل رأى أحد منكم ورقة حسان، رسالة حسان؟ ما حصل. اسمع بقى السر بقى يا سيدي، ما السر في اعتقاد حسان؟ ومن اجل ذلك انا قلت لك الان، متى لا يعد هذا خروجا مذموما؟ اذا كان الحاكم كافرا، واذا كان عند المسلمين قدر. اما حاكم موجود مسلم فلا. اسمع بقى وخذ بكلام حسان، ها انتبه، لان بعض الناس يقول لك احنا برضو ما زلنا ايه، ممكن الناس تقول لك احنا يعني ما زلنا نحب حسان، او خلاص احنا امنا بان حسان منحرف العقيده، لكن نسمع لحسان في الوعظ وفي الخطب وغير ذلك. نقول اذا ثبت ان الرجل من اهل البدع فلا يجوز لك ان تسمعه، لا في وعظ ولا في توجيه ولا في ارشاد، ولا ان تقتني كتبه، ولا ان تستمع له اي كلمه. لست كابن سيرين، ولست كايوب. ايوب لما قال له رجل من البدع تعال اكلمك كلمه، قال ولا نصف كلمه. فهل الخطبة نصف كلمة؟ وابن طاووس لما مر على رجل من البدع ومعه ولده فقال يا ولدي ضع اصبعك في اذنيك واشدد حتى لا تسمع. قال بعض العلم فان القلب ضعيف، فان القلب ضعيف. قد تسمع كلام حسان هذا فتقتنع به. اسمع بقى يفسر لك حسان لماذا هذا ليس خروجا، فيقول في لقاء جريدة الجمهورية يقول وهناك من لا زال إلى هذه اللحظة يقول بأن هذا خروج على الحاكم، هناك من لا زال إلى هذه اللحظة يقول هذا خروج على الحاكم. حتى أنا قلت له هو فين الحاكم أصلا، هو فين؟ يبقى ما كانش في حاكم. إذن هذا هو الذي جعله يقول هذا الكلام، إذا ما في حاكم، إذا هذا الرجل لا يعترف بالحاكم أبدا، ما يعترف بالحاكم. هذا هو السر. نفس كلام ياسر البرغامي وخلافه. المهم إلى كلامنا إيه؟ كلام طويل يذكره هذا الرجل وأمثاله. إذا هؤلاء لا تقول، لا ينبغي أن تقول بارك الله فيك ابن حجر ابن حجر ابن حجر ابن حجر النووي النووي. يا أخي فرق بين الزلة وبين الانحراف. هذا الرجل ما فتح كتابا سلفيا، ولو فتح الكتاب السلفي وجد إجماعا، أو يكون قد فتح وخالف عن قصده كما هو يقول. قال علماؤنا ولم يسمي، قال اطلعت على كتب علمائنا ولم يسمي، صار يفصل ويؤصل من عنده. فالسلفيون على ثلاثة أقسام، قسم يقول هذا خروج وهؤلاء ما يفهمون الواقع، قسم يقول ليس بخروج وهؤلاء الذين أدينوا الله بقوله،
قسم سخط وقالوا هذا فتنة ولا نقاتل فتنة. قال وأي قتال حصل؟ هم قتلوا ما قتلوا. هذا التفصيل فيه أي كتاب سلف يا حسان؟ هل دليلا وحيدا على هذا؟ دليل واحد عبد المقصود مثلا، حتى تعرف الفرق بين الزلة والانحراف. عبد المقصود مثلا لا يرى، رأى الخروج هذا، وقال في الميدان في الأيام الأولى معلقا على إجماع النووي، وأما قتلهم الخروج عليهم فحرام بإجماع المسلمين، إن كانوا فسقطا وإن كانوا فسقطا ظالمين. فقال هذا الإجماع مقيد بقيدين: الأول أن يكون خروجا بالسيف، الثاني أن لا يكون، أن يكون هذا في مظلمة خاصة، ظلم رجلا، ظلم رجلين، ظلم مئة، إنما لو ظلم أمة لا. طيب من أين أتيت بالقيدين يا عبد المقصود؟ أن يكون خروج بالسيف، أن يكون الظلم خاصا. تب النبي صلى الله عليه وسلم بين الظلم العام، ستجدون بعد أتى أمورا تنكرونها، ظلم عام سيكون بعد لما تنهدون بغير هداية واستدون بغير سنتي، معهم رجال قلوبهم كلهم الشياطين في جثمان إنس، صنفان من أهل النار لم أرهما قط. وذكر من صلى الله عليه وسلم قوم معهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس. هذا ظلم خاص؟ هذا ظلم عام، واضح واضح. طيب لكن سنحتفظ بكلامك يا عبد المقصود إلى وقت ليس بطويل، حتى إذا تولى مرسي وخرج الناس على مرسي في الأخير، فماذا قال؟ ماذا قال عبد المقصود؟ قال واحد بيسأل أو الناس بتسأل الخروج على الحاكم إذا كان ظالم أو كذا أو كذا إلى آخره، ماذا قال به؟ قال الإشكال أنكم لا تقرؤون، لا تقرؤون. الحاكم لو تغلب حتى ولو قتل الناس فلا بد من السمع والطاعة له، ولا يجوز الخروج عليه حتى ولو قتل الناس، يبقى لابد من السمع والطاعة. طيب الأول لماذا جوزت هناك ومنعت هنا؟ والمسألة واحد، لماذا؟ كالقرضاوي الذي يقول بالخروج على الحكام والصوات على الحكام، لما خرج الناس على مرسي ماذا قال قرضاوي في الاتحاد العالمي لما أدري العلماء اللي ما بيعملوا دوت، وضع بنود من ضمن هذه البنود يقول: ومن المعلوم من الدين بالضرورة وفي جميع الشرائع السماوية والدساتير والقوانين الوضعية أنه لا يجوز الخروج على الحاكم المنتخب شرعا. ده معلوم من الدين بالضرورة، ده في جميع الشرائع السماوية، ده في جميع القوانين والدساتير الوضعية. يبقى هؤلاء تقول ابن حجر والنووي؟ أبدا. بهذا يا إخواني تكون هذه المسألة قد نسفت نسفا، وهذه الشبهة قد بين لك السبيل فيها، فرق بين الزلة والانحراف. ولهذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله مبينا أن الرجل من العلماء قد يقع في الزلة العلمية والعملية، قد يقع في زلة عقدية، ولكن مع هذا لا يخرج من السنة. لماذا؟ لأنه خفي عليه الحق في ذلك، أو لم يبلغه النص، أو بلغه ولم يثبت عنده، أو بلغه وثبت عنده، لكن تأوله للأدلة الأخرى تأويلا ظنه حقا. ولهذا ما أحد من الأمة يعرف الحق إلا ويرجع إليه فورا ويعود إليه فورا. أما هؤلاء إلى اليوم يركبون رؤوسهم، مما يدل على أن هؤلاء إيه؟ على منهج الخوارج تماما، وينشرون هذا المنهج.